صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. من لا يرى في رسول الله قدوته لن يحصد النصر أو يغدو من السعادة. إن نحب رسول الله سيدنا حبا يخوض بنا بحر الظلام هدى. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسولك وحبيبك وأمينك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. حياكم الله مستمعين الأفاضل، رمضان كريم عليكم، تقبل الله طاعاتكم، قيامكم، قعودكم وصلاتكم ونسككم إن شاء الله. أعزائنا، الابتسامة في هذا الصباح، ما أروع أن يسعى الإنسان للفلاح، ما أحلى أن نرى الدنيا بصدور فيها انشراح. فكم بسمة مسحت هما، وكم تفاؤلا أبعد غما، كم عسرا بعده يسرا، وكم صبرا بعده فرجا. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا في برنامجكم دنيا الشباب. اليوم إن شاء الله موضوعنا هو الشباب والانتصار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شاركونا هذا الموضوع عبر همزات التواصل، عبر قنوات التواصل، والتي ستأتيكم إن شاء الله بعد هنيها. طيب، أرقام هاتفنا هي 22-01-37-62، وأيضا 22-01-37-68 و 22-01-38-48. رقم العاصمة طهران هو 098-21. طيب، رقم 098-93-88-74-50. طبعا على فكرة حبيبتي الكرام، أنا كل مرة أتي البرنامج أوعد نفسي بأن أكتب لكم رقم الواتساب، لأن الآن هي الفاصلة بعيدة جدا عني. لا أدري لحد الآن قرأت الرقم صحيح أم لا، لكن الحمد لله تأملت بنظري وبعيوني أكثر وأكثر، لأنه رأيت الأرقام من هذه المسافة. لا، فقط أنا أصحح الرقم بأنه 098-93-88-78، وليس 73-54-50. حياكم الله أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم. الشباب والانتصار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو موضوع حديث لهذا اليوم. على فكرة أحبتي الكرام، اليوم أيضا يصادف ذكرى وفاة سيدتي نساء العالمين السيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها، وإن شاء الله سيكون برنامج خاص بهذه المناسبة بعد برنامج دنيا الشباب بإذنه تعالى. ننتقل إلى حديثنا وهو الشباب والانتصار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقال بأن من عام 2005 إلى اليوم البشر شهد فصول متتالية من الإساءة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتبنتها صحف أوروبية وغربية حاقدة وعنصرية تحمل من الكره للإسلام والمسلمين ما جعلها تصوب سهام غضبها وسخطها على سيد الخلق برسومات مسيئة في 30 سبتمبر 2000، صحيفة يولاندس بوستون الدنماركية 12 صورة كاريكاتيرية مسيئة لرسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وبأيام فقط قامت صحيفة نرويجية بإعادة نشر الصور لتتبعها فيما بعد صحف ألمانية وفرنسية بنشر نفس الصور، وهذا أثار غضبا شعبيا جماهيريا كبيرا عما كافة أقطار الدول الإسلامية. لكن آخر فصل من مشاهد هذه الإساءة سجلناه مؤخرا، بحيث قامت صحيفة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة بإعادة نشر الصورة المسيئة، وأعقب ذلك تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي خرج عن المعهود وفاجأ الجميع بما قاله، لتتوالى ردود الفعل الغاضبة على هذه الرسومات والتصريحات. أما أحبتي الأفاضل، السؤال المطروح في خضم هذه المحاولات الصحفية لدى الغرب عن الأهداف الخفية وراء كل تلك التشويه لسمعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هل أحبتنا سألنا أنفسنا كمسلمين لماذا يتجرأ الغرب لأن يتحدث عن نبينا بهذه الصورة؟ أقنن وأحدد السؤال أكثر وأطر السؤال أكثر بأن صديق قصورنا أو تقصيرنا كمسلمين بحيث جعلت الغرب يتجرأ على أقدس المقدسات الإنسانية والإسلامية وهي شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أحبتنا الأفاضل، نحن الآن نواجه هذه الموجة العنيفة التي كما قلنا تصيب بسهامها الإسلام والمسلمين، بتشويه سمعة الإسلام والمسلمين، بتشويه المقدسات، بالسخرية عن هذه المقدسات. نحن كمسلمين أحبتنا الأفاضل، خاصة فئة الشباب الذي نحن نركز عليهم في هذا البرنامج، ما هو واجبنا تجاه هذه الإساءة؟ ماذا علينا أن نفعل تجاه كل هذا التشويه؟ ماذا علينا أن نقدم لحفظ الإسلام ورسالتنا وشريعتنا للعالم أمام هذا التشويه الذي يصيب الإسلام والمسلمين، وأمام كل هذه الهجمات التي نواجهها خلال هذه السنين؟
محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا نبي الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب فؤادي، محمد يا
بالدكتور حسين المجاب الباحث الأكاديمي والإسلامي من العراق. دكتور، سؤالي لحضرتكم هو: ما معنى الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وآله في القرن 21؟
الحقيقة أن من أكبر ما يجب علينا يعني العمل عليه والتوضيح له هو قضية هوية الإنسان، هوية المسلم، هوية الشاب. إذا ما أردنا أن نجسدها على حقيقتها لابد أن نعي أن خير من يمثلنا هو الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الحبيب الذي ناداه الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف، أمرنا أن نكون له من الطائعين، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن من هذه الآية الكريمة نفهم أن على حركة الشباب أن تكون بوصلتها أو سهم بوصلتها متجها نحو طاعة الله وطاعة رسوله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وفليعلم شبابنا أن عملية التمسك بالرسول الأعظم وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام إنما هو جزء من شخصية الإنسان وقدرته على التفاعل مع هذه الحياة. والحقيقة عندما ندعو إلى عملية الانتصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو انتصار للنفس الإنسانية، لتلك الروح الشبابية، لتلك الروح المفعمة بالهمة والعمل والنشاط والحيوية، تنطلق من تلك الفتوة وتلك الروح التي انطلق بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في بناء المجتمع الإنساني وفي بناء المجتمع الإسلامي. هذه هي الحقيقة. فأيها الشاب، أيها الشاب بصنفيه الذكر والأنثى، يجب أن نعي أن الحفاظ أو الانتصار على هذا المضمون العظيم المتجسد بشخصية الرسول الأكرم إنما هو حفاظ على تلك الشخصية التي تحملها، وأنت ترفع هامتك وتعلو برأسك شامخا لتقول: أنا محمدي، أنا أنتمي إلى هذه الدوحة الكريمة بهويتي. ويجب أن نعي أيضا لأحبابنا وأودائنا في دنيا الشباب ومن يسمعهم أن تطبيق عملية الانتصار إلى رسول الله الأكرم صلى الله عليه وآله ليست قضية نظرية. فالقرآن الكريم يدعونا إلى عملية الاستثمار للجهود والطاقات من خلال العمل، واستثمار هذه الطاقات التي تكون بأعلى مستوى قدرتها في مرحلة الشباب. هذه الطاقات أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون لها حضور في ساحة التطبيق العملي. عندما أقول أنا أحب الرسول أو أنا أنتصر للرسول، علي أن أطبق أخلاقه وأن أترجم عملية الانتصار له من خلال القول والعمل والأخلاق. فالله سبحانه وتعالى عندما وصف حبيبه محمد صلى الله عليه وآله قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وعندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا هنالك شخصيات كثيرة قريبة مني، قال: أن الأقرب مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هذا يعني أننا يجب أن نتحلى بأخلاق الرسول الأعظم وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام، ونحن نعيش أكبر هجمة شرسة على الإسلام والمسلمين من خلال كثير من الحروب الناعمة التي تدس السم في العسل من أجل إشغال الشباب بكثير من السفاسف والترهات التي تبعدهم عن الانتصار للرسول الأكرم ولأهل بيته عليهم الصلاة والسلام. شاكر لكم هذه التغطية المباركة في دنيا الشباب من هذه الإذاعة المباركة، ونسأل الله لكم التوفيق وتمام الرفعة وعلو الهمة والانتصار للحبيب المصطفى وأهل بيته صلى الله عليهم أجمعين. شكرا جزيلا.
نعم، الدكتور حسين المجاب، الباحث الأكاديمي والإسلامي من العراق، شكرا جزيلا لهذا الحضور لبرنامج دنيا الشباب.
محمد يا رسول الله،
يا الأفاضل، الله يتقبل طاعاتكم وصالح أعمالكم إن شاء الله، ونسأل الله تعالى بحق هذا الشهر الكريم والمبارك أن يديم علينا وعليكم الستر والعافية والصحة والأمان يا كريم يا رب. أحبتي، في دراسة جميلة أنا قرأتها بأنها قسمت كيفية العداء للإسلام والمسلمين، وقسمت هؤلاء إلى ثلاثة فئات، إلى ثلاث فئات. تقول هناك أو ثلاث فئات أو ثلاث طوائف، يعني تقول بأن هناك ثلاث طوائف: حاقدين وجاهلين ومفتونين، لكن تختلف الطريقة أو طريقة الدفاع عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم باختلاف هذه الطوائف، باختلاف هذه الفئات. هناك الطائفة الأولى هي الطائفة الحاقدة، يعلم الحقيقة، ينكر الحقيقة، يهاجم عن علم، وفي قلب حقد وحسد لهذا الدين. هنا يجب أن طبعا تعطي هناك طريقة معالجة كيف بأن نعالج هذه الطوائف، كيف نقف أمامهم. تقول بأنه بالنسبة لهذه الطائفة الحاقدة، يقول هناك يجب أن تكون وقفة صلبة. مثلا على الصعيد الدولي يمكن طرد السفراء، المظاهرات العارمة، المقاطعة الاقتصادية، الملاحقات القضائية في القضاء الدولي، الردود الإعلامية القوية على ما يفعلونه، وإيضاح بأن العالم الإسلامي كله واقف وقفة واحدة للدفاع عن هذا الرسول العظيم، عن هذا الدين الحنيف. وهذا الشيء سيلقي الرهبة والرعب في قلوب من يهاجم. هذه هي الطائفة الأولى. أما هناك طائفة ثانية أيضا تبث سمومها للرسول الأكرم وللإسلام، وهي طائفة الجاهلين. هذه الطائفة أحبتي الكرام لا تحتاج إلى كل هذه الهجمة الإسلامية التي ذكرناها آنفا للدفاع عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لكنها ببساطة تحتاج إلى ثقافة، إلى تعليم، تحتاج أن تعرف حقيقة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يستوجب بأن نصل إليهم بلغتهم وفي إعلامهم وبكل الطرق التي نستطيع أن نصل بها إليهم، وبالوسائل التي يفهمونها، وبالمعلومات المناسبة عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، ليعلموا أخلاقه، يعلموا تواضعه، يقرأوا، يسمعوا عن عفوه وعدله ورحمته، وعن أنه كان رجلا شاملا يقود دولة، يقود جيوشا، يحكم بين الناس بالعدل، يربي ويقود، يتعبد لله عز وجل خير العبادة، ومتفوقا ومبدعا في كل مجالات الحياة، وما من خلق إلا وصل إلى قمته، كل ذلك في آن واحد. هذه بالنسبة للطائفة الثانية. هناك طائفة ثالثة أيضا سأذكرها في طيات البرنامج، وبالنسبة للطائفة الثانية أيضا لدي تعليق وتجارب عن هذا الموضوع سنقوله لحضراتكم إن شاء الله خلال البرنامج.
الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهم عوامل الإيمان لدى المسلم، فهي صنو الروح السامية لمحبة الله عز وجل.
تحية طيبة إلى كل كادر إذاعة طهران الكرماء، إلى مستمعيكم الكرام، ونقول لكم رمضان كريم علينا وعليكم، وكل عام وأنتم بألف خير. عندما نتحدث عن نصرة الرسول، نصرة الرسول هو اتباع ما نزل إليه من الرسالة المحمدية وبعثها الله سبحانه وتعالى بذلك الشخص.
أحبتي الكرام، نستمع إلى فقرة من فقرات البرنامج وأعود إليكم بإذن الله إلى ومضى شبابية.
ومضى شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أيها شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أيها الأحبة، وضع على أحد المواقع الإسلامية استبيان بعنوان أغلب من يهاجمون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاهل به أم حاقد عليه أم مفتون بتخلف المسلمين. لقد اختار 29% ممن صوتوا على الاستبانة أن المهاجمين للرسول صلى الله عليه وآله جاهلون به، بينما اختار 35% أنهم حاقدون، في حين اختار 34% أنهم مفتونون بتخلف المسلمين. كما هو واضح أن النسب جميعها دارت حول الثلث تقريبا، يزيد في اختيار أو يقل قليلا. وإن كان البعض يرى أن الحاقدين ليسوا بهذه النسبة الكبيرة، لأن معظم هذه الشعوب لا تعرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والدليل على ذلك أن الاستبيانات والأسئلة التي تأتي على مختلف مواقع التواصل كلها أو معظمها تشير إلى محاولة أن يعرف هؤلاء من هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل أكثر الأسئلة اشتهارا على الإنترنت بعد انتهاك الصحف الغربية كان من محمد؟ هوئيز محمد؟ فالناس لا تعرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتريد أن تعرفه.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائي الشباب. والانتصار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو موضوع حديثنا في هذا اليوم وفي هذه الحلقة. تحدثنا قبل قليل عن بأن هناك دراسة قسمت الأشخاص الذين يواجهون الإسلام والمسلمين والرسول خاصة، قسمتهم إلى ثلاث طوائف. تحدثنا عن الطائفة الحاقدة، عن الطائفة الجاهلة، وهناك طائفة أخرى. بالنسبة للطائفة الجاهلة أحبتي، أكيد أنتم أيضا في حياتكم تواجهون هكذا أشخاص، بأنه حينما تناقش هذا الشخص ترى بأنه لا يملك المخزون الكافي والمعلومات الكافية بالنسبة لشخصية الرسول الأكرم، تكون أكثر معلوماته مجرد من شبكات التواصل الاجتماعي، من ونحن نعلم علم اليقين بأنه هذه المعلومات التي تصلنا عبر هذه الشبكات ممكن تكون مفبركة، ممكن تكون محرفة، ممكن تكون مزورة، وهناك الكثير من الأمور التي تحدث عبر هذه الشبكات، كيف هناك الفوتوشوب، هناك يفبركون الأخبار، هناك من الغرب يأتون إلى الشرق، والناس كلها في دوامة المعلومات. فهؤلاء الأشخاص حقيقة يحتاجون إلى من يرشدهم، يحتاجون إلى من يعطيهم هذه الثقافة، يحتاجون إلى أن يتعلموا، إلى أن يفهموا. فهنا تقع المسؤولية على الإعلام، على الحكومات، على كل من يعلم، على كل من بإمكانه أن ينشر هذه الثقافة بالصورة التي تستطيع أن تقنع الطرف المقابل بأنه معلوماته خاطئة، بأن معلوماته مغلوطة. على كل، بالنسبة للطائفة الثالثة أحبتي الكرام، هناك طائفة هي طائفة المفتونين. هؤلاء مفتونون بحالة التخلف التي وصل إليها المسلمون، فلا بد أن يتقدم المسلمون في كل المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية، وقبل كل هذا في المجال الأخلاقي، حتى إن شاء الله يصبحوا خير قدوة لهؤلاء. نأخذ فاصل أحبة الكرام ونعود إليكم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهم عوامل الإيمان لدى المسلم، فهي صنو الروح السامية بمحبة الله عز وجل، لأن من أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أحب الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا وعن طريق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن نجتنب ما نهى عنه وأن نمتثل لما أمر به وأن نطيعه في وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نقدمها على محبة أنفسنا وأهلنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، ما يعني أن محبة رسول الله وهي شجرة يتفرع عنها الكثير حتى نصل إلى المحبة السامية الطاهرة المطهرة من كل أدران العواصف التي تعصف بنا كمسلمين، كما وأن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبر تذكرنا رأفته بأمته، وأنه الأحرص علينا والأرحم بنا، لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صدق الله العظيم. وعندما نتذكر أيضا كمال الصفات الخلقية والخلقية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن عندما نتبع سنة الرسول بما قرره وفعله وقاله، فإننا ننصر رسول الله، ويجب على كل مؤمن بالله وبرسوله أن ينصر رسوله، كل من موقعه، طالب علم، طالب دين، طالب حوزة، أي طالب للعلم وأي داع للحق وللخير. ولا ننسى بأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عندما مكن أهل العلم من أن يستدلوا بدلائل القرآن، وهو المصدر التشريعي الأول، لكي يحافظوا على سنة نبيهم ويحفظوها من التحريف ومن التشويه ومن التضليل ومن كل ما يمس بها. ويجب أيضا أن نحرص على تجنب الاستهزاء والسخرية بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونتقرب إلى الله تعالى بمحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين من أزواج وذرية وأقارب، فلنا بهم الأسوة الحسنة، وهم أبواب الرحمة التي تفتح على مصراعيها نحو جنة ونحو الكمال الروحي، وبذل الجهد في تنفيذ ما وصى به في حق آل بيته، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثا أذكر أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحبتي الأفاضل، استمعنا للأخ جعفر خضور من سوريا مستمعنا الكريم، ونستمع إلى الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق.
تحية طيبة إلى كل كادر إذاعة طهران الكرماء، إلى مستمعيكم الكرام، ونقول لكم رمضان كريما علينا وعليكم، وكل عام وأنتم بألف خير. عندما نتحدث عن نصر هو اتباع ما نزل إليه من الرسالة المحمدية وبعثها الله سبحانه وتعالى بذلك الشخص الكريم حتى ينشرها في جميع المعمورة. كيف ننصر الرسول؟ ننصر الرسول نتبع خطواته، نتبع ماذا نهانا عنه وماذا يريدنا أن نفعله في حياتنا اليومية. يريد منا طاعة مثلا الوالدين، يريد منا العمل الصالح، يريد منا الصوم الصلاة، يريد منا أن نحترم الآخرين، نبث الكلمة الطيبة، لا نفر، لا نفترق حتى لبقية الأمم، لأن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة الإسلامية هي النموذج الحي. فعندما نكون نحن محمديون حقيقيون من خلال الأمور التي أو التعليمات التي أو الأشياء التي وضعها الأئمة الأطهار أولاد محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونسير عليها، هي تلك النصرة الحقيقية للرسول، هي تلك اللبنة الأساسية التي وضعناها لأنفسنا حتى يكون صرح جميل، صرح كبير نباهي به بقية الأمم. ونسأل من الله أن يمن علينا وعليكم بالصبر الحقيقي، بالإيمان الحقيقي، حتى ننصر محمد الرسول صلى الله عليه وسلم ونصر الدين الحنيف. ونسأل من الله أن يحفظ الجميع. أخوكم عبد الحسين حنون فارس الشريخي من العراق.
طيب أحبتي الكرام، شكرا للأخ جعفر خضور من سوريا وعبد الحسين الشريخي من العراق. الأخ عبد الحسين الشريخي، أنت الآن أشرت إلى نقطة أنا الآن أردت أن أشير إليها. على فكرة خطرت ببالي موضوع آخر إن شاء الله نتحدث عنه، بأنه حينما نرى بأن ابن المسؤول الفلاني مثلا تصدر منه بعض الإشكال أو الإشكاليات، فنحن دائما ننتقده بأنك تنتمي إلى العائلة الفلانية، إنك تنتمي إلى الشخص الفلاني، إنك ابن شخص مسؤول ومعروف في الدولة، كيف تتصرف في هذه الطريقة؟ فهذا الشيء ينطبق علينا نحن أيضا أحبتنا، نحن ننتمي إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، نحن نكون مرآة لتصرفات وسلوك وأفعال وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. حينما نحن كمسلمين لا نطبق كلام الرسول في أفعالنا وأقوالنا، كيف علينا أن ندافع عن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلهذا ننتقد من هنا وهناك، لأنه أنا أقول الإشكالية هي فينا نحن كمسلمين وليس في ديننا أو الرسول الأكرم، لذا المسؤولية الأكبر تقع على عاتقنا. وإن شاء الله سنكون مع ضيفنا الكريم في هذه الحلقة سماحة الشيخ سعيد درويش الكاتب والباحث الإسلامي من لبنان، لكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم أحبتي الكرام، وأحيي سماحة الشيخ سعيد درويش الكاتب والباحث الإسلامي من لبنان. السلام عليكم سماحة الشيخ، ورمضان كريم عليكم إن شاء الله.
السلام ورحمة الله وبركاته جميع المستمعين والمستمعات، وكل عام وأنتم بخير بإطلالة شهر رمضان.
كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. سماحة الشيخ، في البداية أسأل حضرتك بأنه نحن لماذا يجب علينا أن ندافع وننتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هو بحاجة إلى نصرتنا؟
طبعا قضية نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي من اللحظات الأولى للبعثة النبوية، قام بها عدة أشخاص لمساعدة النبي في إيصال رسالة السماء.
نعم.
فقد قال الله عز وجل في سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله. وفي هذه الآية رقم 40 في سورة التوبة تعني أن النصرة للنبي هي نصرة لدين الله سبحانه وتعالى من أجل إثبات دعوته التي هي عبر النبي محمد صلى الله عليه وآله. التقاعس عن هذا التأييد والمتابعة والنصرة يؤدي إلى زوال الدعوة والإضرار بها. إذا نلاحظ في سياق آية سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله، بسياق يقول الله عز وجل وأيده بجنود لم تروها، طبيعي أنه بحاجة إلى مساعدة، ليس لأنها حاجة بل هي لأنها حق إلهي علينا أمام الله سبحانه وتعالى، وهي من مستلزمات الإيمان والإخلاص لله سبحانه وتعالى وأنبيائه ورسله. ثم إذا لاحظنا عملية النصرة في سياق القرآن الكريم بشكل جلي في كلام عيسى عليه السلام، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون. فإذا النبي عيسى بعدما سألهم من أنصاري إلى الله، الحواريون أكدوا أنهم بنصرتهم لعيسى ينصرون الله. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. إذا هذه النصرة هي نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، وواجب اتجاه استمرارية الرسالات السماوية في الأرض من أجل إيصالها للبشرية الحاضرة في عصر الأنبياء والقادمة عبر تاريخ القادمة عبر الوجود البشري على الأرض.
أحسنتم. سمحت الشيخ، الآن حضرتك تحدثت عن أهمية نصرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لنرى الموضوع من منظار آخر، ماذا لو نحن خذلنا هذه المهمة وهي مهمة نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا سيحدث؟
طبعا لها انعكاسات يعني خطرة جدا على رسالات السماوية في الأرض، وخاصة بأن النبي محمد صلى الله عليه وآله هو خاتم النبوة وخاتم الرسالة، بمعنى أنه إذا لم ننصره، وقلنا بأن معنى المناصرة هي عبارة عن تثبيت للمبادئ والعقيدة، وبالتالي هذا الأمر سيضيع. أن يعطينا نموذج تاريخي عن عيسى عليه السلام، كيف أنه عندما أحس بالإنحراف لدى بني إسرائيل طلب المناصرة، لأنه بعد كل إنسان له نهاية في هذا العمر، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. تتعتق بترك المناصرة والاتباع انقلاب الأمم على عقبية، بمعنى النقوش والعودة إلى الوثنية والجاهلية وإلى الإنحراف. لذلك سيضيع دين الله في الأرض، وهكذا نشاهد عبر المسار التاريخي للشعوب كيف أن الأمم أتى الأنبياء، تعلمت الرسالات، علم منه قبل منه رفض، حتى الذين قبلوا الرسالات جاءت بعدهم أمم انقلبت وتركت تلك الرسالات. لذلك نلاحظ بخطاب عيسى عليه السلام أن الحواريين أجابوا عندما قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار، لأن النصرة الحقيقية هي المبادئ الإلهية في الأرض وبقائها واستمرارها، فاتخاذ العمل هو تكميل لهذه المبادئ وهذه القيم.
طيب سمحت الشيخ، يعني شبابنا اليوم الذين يقفون أمام أكبر ويواجهون أكبر الهجمات والتشويهات التي تحدث عن الإسلام والمسلمين، كيف بإمكانهم أن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
عن البيئة الاجتماعية العامة العربية والإسلامية في كل البلاد، نتيجة وجود ثقافة غربية مسيطرة، استخدمت كافة الإمكانيات هزيمة الشعوب العربية والإسلامية أمام هذا الغرب، شكل خطورة على النشأ عندنا من الشباب والشابة. هذه المخاطر نبعت أن الغرب أسس خاصة في القرون الوسطى لكيفية مواجهة الإسلام وضرب المسلمين من داخلهم، وكذلك وضع دراسات عنده عبر يعني منذ القرن الثاني عشر الميلادي أثناء الحروب الصليبية على الشرق الأوسط ما يسمى بغرب آسيا اليوم، وصولا إلى الضرب المجتمع عنده بتشويه صورة القرآن، صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فوضع حواجز عنده أمام قبول شعبه للإسلام، ضرب القدوة عند المسلمين، وأظهر لهم فشل الإسلام أو فشل الرسالة السماوية بأن لا تفضل أسر لهم سعادة في عالم الدنيا، مما جعل لنا شباب وشابات يملكون قابلية ثقافة المستعمر. أنا أؤكد على كلمة للإمام القسطنطيني رحمه الله إن الثقافة التي رسم خطوطها الأجانب وأنزلوها على شعبها المستضعف هي أكثر من سلاح الجبابرة، لأنها تقدم لدينا الشباب يملكون قابلية الاستعمار. طبعا هذا الاستعمار أنا إذا أريد أشير إليه في خطورة ما يفعله الغرب اتجاه شبابنا، أنه أعطاف أصبح شبابنا يملكون قابلية ثقافة المستغرب أو الغربي مقابل التخلي عن ثقافة إسلامي ودينه، لأنه يعد يرى أن القدوة النبي صلى الله عليه وسلم أو القدوة أهل البيت أو القدوة هو الثقافة القرآنية. لذلك نحن علينا إعادة الثقافة الإسلامية بحيوية وبأساليب متجددة، وأن نواجه كل أساليب الغرب المعتمدة عبر إذاعاته تلفزيوناته جرائده مجلاته وسائل التواصل التي تسمى بالنت وغيرها.
نعم. سماحة الشيخ سعيد درويش الكاتب والباحث الإسلامي من لبنان، أشكرك جزيل الشكر.
أعطيكم ألف عافية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا، حياك الله.
مهارات للنجاح.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة. كثيرة هي الآليات والأدوات التي يمكننا من خلالها القيام بمهمة الدفاع عن ساحة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أننا هنا نكتفي باستعراض ما حدد العلماء الأعلام في هذا الإطار، وهو كالآتي: لنتعرف على حقائق الإسلام وإرث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام، ومن الواضح أن العلماء العاملين في هذا المجال لهم أهم دور مركزي. لنحافظ على هذا التراث ونمنع تحريفه اللفظي والمعنوي، إيصال هذه الحقائق إلى الأشخاص الآخرين الذين يعيشون في أجزاء مختلفة من العالم وإلى الأجيال القادمة، إذ يمكن في هذا الإطار استخدام الأجواء الافتراضية والمسرح والسينما وما إلى ذلك، تطبيق القواعد الإسلامية في الحياة الشخصية والاجتماعية، ولكي نؤسس نظاما إسلاميا عادلا في مناطق مختلفة من العالم يجب أن نحاول ونبذل جهدا لتوفير أرضية مناسبة لظهور بقية الله أرواحنا له الفداء. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في الدنيا الشباب.
طيب أحبائي، كلمتنا الأخيرة في دنيا الشباب لهذا اليوم. قلت لك حضراتكم بأن اليوم يصادف ذكرى وفاة السيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها، زوجة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأم الزهراء سلام الله عليها. أحبتي الأفاضل، هي نموذج ومثال حي لقضية نصرة الرسول الأكرم، لأنها كانت ذات اسم ورسم وجبروت، وكانت من كبار ووجهاء القوم، لكنها تحملت الويل والويلات لنصرة الرسول الأكرم، تحملت و تخلت عن ثروتها، عن صحتها، عن رغيدها، عن نعيمها لنصرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. إذن نصرة الرسول أحبائي تحتاج إلى تقديم الغالي والنفيس لتفهيم هذه الشخصية العظيمة لكل من حولنا وللعالم أجمع. أتمنى لكم الصحة والعافية أحبتي الأفاضل، ونسأل الله تعالى أن لا يجعل رمضان يمر علينا إلا وقد يصلح فساد قلوبنا ويستر عيوبنا ويجبر نواقصنا إن شاء الله. إلى اللقاء.